الطيب وصلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين وعلى الدائم وعلى أعدائهم أجمعين قيام يوم الدين. في بداية الفصول الأولى يبدأ تطبيق ظاهرة خلصناه، يبدأ الماتن
ما قصدك محمد قطعتنا بس في عن الفكرة الأخيرة بين المشايين والأصدقاء.
نعم العبارة الأخيرة والمحمول على أشياء مختلفة بالتشكيك لا يكون نفس ماهيتها ولا جزء من ماهيتها. هذه قاعدة مسلمة لدى الفلاسفة أنه التشكيك في الماهيات مما لا يمكن، سيما المشاء، والوجه في عدم تأتي التشكيك في الماهيات هو أنه لو كانت الماهيات أي ماهية مشككة يلزم خروج ودخول الذات، تبدل الذاتيات، تبدل الذاتيات، وإلا إذا كانت الذاتيات على نسق واحد فحينئذ كيف يمكن تأتي التشكيك فيها؟ فحينئذ الحدود المختلفة أو الأفراد المختلفة لو كان يدب فيها التشكيك لابد وجه التشكيك حينئذ أمر زائد خارج عن الماهية، لا هو جزء الماهية ولا هو عين الماهية، لأنه لو كان التشكيك من الماهية أو من أجزاء الماهية حينئذ لصار ماذا؟ لصار تبدل في الذاتيات، لأن التشكيك لابد في يعني فيه جهة اختلاف وجهته اتحاد مثلا، فلو كان جهة اتحاد وجهة اختلاف فحينئذ يلزم من عنده أنه هو الماهية في عين هي ماهية نوعية لأفراد معينة، إلا أنها بلحظ هذا الفرد فيها زائد، بلحظ ذاك الفرد فيها نقص، بلحظ ذاك فيها أمر أكثر زيادة ولا مجرة، فحينئذ يلزم من عنده أن الذاتي الذات غير منحفظة الطبيعة الواحدة، هذا مما لا يمكن. فلذا التشكيك في الماهية وفي أجزاء الماهية مما لا يمكن، هذا على مستوى المعروف عند المشاء. ومن ثم المشاء في الوجود حيث رأوا مثلا أو في مصادق الوجود حيث رأوا تشكيكات فقالوا حينئذ لا بد أن التشكيك حينئذ في صدق الموجود على الوجودات لا بد أن يكون منشأه ماذا؟ منشأه أمر وراء ماهية الوجود وحقيقة الوجود، أمر وراء ماهية الوجود وحقيقة الوجود. بينما الإشراق ماذا صنعوا؟ الإشراق قالوا لا، التشكيك ليس أحد بعض أقسام التشكيك مثل ما قال المشاء، بعض أقسامه هي ما وراء الذات وما وراء الماهية بسبب التقدم التأخر العلية المعلولية السببية المسببية الرتبة، هاي التعبيرات اللي هو ذكرها المشاء بسبب التشكيك، مثلا لوجود العلة أولى بالصدق الوجود عليه من وجود المعلول، لا للوجود ماهية الوجود هي واحدة لا 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 كان ذلك تبدل في الذاتيات، بل لأمر وراء الوجود وهو التقدم في الوجود والتأخر في الوجود، الأقوائية في الوجود الأضعفية في الوجود الرتبة، التعبيرات التي لديهم الكثرة القلة المجرة، وإلا ليس في نفس ماهية الوجود ذات الوجود. الإشراق قالوا نعم تلك أسباب التشكيك اللي مذكورة في المنطق 4-5 صحيحة، لكن هناك أيضا سبب للتشكيك وراء ذلك وهو ماذا؟ التشكيك في نفس الماهية، أنتم الذين منعتموه، لا ممكن بعض الماهيات أن يكون التشكيك فيها، كيف يكون التشكيك في الماهية؟ محذور الإشراق محذور المشاء ذكروه يلزم التبدل في الذاتيات، قالوا لذلك ليس في كل الماهيات، بعض الماهيات كماهية النور، كماهية النور هذه ليس التشكيك فيها من جهة مثلا العلة والمعلولة أو كذا، بل التشكيك فيها من جهة الشدة والضعف، بعض أنماط التشكيك هم من جهة الشدة والضعف، فأثبتوا التشكيك في الماهية هم على مبانيهم الإشراق قائلين بأصوات الماهية، والتشكيك لابد أن يرتبط بشيء واقعي، والماهية لديهم هي الواقعية لا الوجود، الوجود انتزاعي، فحينئذ أثبتوا التشكيك في نفس الماهيات، هذا الإشراق. أما الحكمة المتعالية فلم ترتضي لا مقولة، وإن ارتضت أن التشكيك قد يكون بأسباب خارجة عن ماهية صحيحة، والتشكيك ليس في الماهية لنفس الإشكال الذي ذكروه الإشراق، إلا أنه أثبتوا التشكيك في حقيقة الوجود لا التشكيك في مفهوم الوجود العام المطلق ولا التشكيك في الماهيات الخاصة للذوات. طرة ليس فيها تشكيك، بل التشكيك في أمر وآخر، لأن كلا هذان أمران ذهنيان انتزاعيان، الماهية بأقسامها والوجود المفهوم العام أيضا انتزاعي مفهوم. التشكيك ما هو حقيقي وهو عينية خارجية وهو متن الوجود، فهذا اختلاف بين المدارس الثلاثة الفلسفية في منطقة التشكيك. لذلك عبارة حينئذ، هذا فقط من باب إلقاء الضوء على التشكيك، هو يريد أن يستفيد من ذا، يقول الوجود المعلول ويطلق الوجود على العلة وعلى الوجود المعلول بالتشكيك، مفهوم الوجود العام يطلق عليه كليهما، يطلق على وجود العلة ويطلق على وجود المعلول بالتشكيك، والمحمول على أشياء مختلفة بالتشكيك، والمحمول على أشياء مختلفة بالتشكيك لا يكون نفس ماهيتها لما هو مبني متقرر عندهم أن الماهية لا يمكن أن تحمل التشكيك أو تتسبب هي بنفسها بالتشكيك، بل التشكيك يكون أمر لأمر وراء ذلك زائد على ذلك. والمحمول على أشياء مختلفة بالتشكيك لا يكون نفس ماهيتها ولا جزء من ماهيتها، بل إنما يكون عارضا لها، بل إنما يكون عارضا لها بسبب هو الأسباب اللي ذكرت في المنطق، حتى الكثرة، القلة، السببية، السببية، التقدية، المعلولية، المجرى، الرتبة. فإذا على مبانيهم، حيث أن التشكيك ليس في مفهوم الوجود ولا في نفس الماهية بل بسبب عوارض أخرى، فإذا هو معلول مستند إلى علة سبب، فهو إذا كان فالمفهوم الوجود له تشكيكي، حيث أنه ليس عين ماهيات الوجودات، لأنه لو كان عين ماهيات الوجودات لكان التشكيك في ماهيات الوجودات، والحال أنه لا يمكن. فيثبت من ذلك ماذا؟ أن ماهيات الوجودات غير مفهوم الوجود العام، غير مفهوم الوجود. ذوات الوجودات الخارجية مفهوم الوجود غيرها، وإذا كان غيرها، لأنه لو كان هو نفسها لكان يدب التشكيك فيها، وهذا لا يمكن. فإذا حيث أنه فيه تشكيك ولا يمكن أن يدب التشكيك في ذواتها، فهو مغاير لها، وإذا كان مغاير لها فهو عارض عليها، فيثبت عرضيته من التشكيك. استدل على المغايرة بينهم، بين هذا المفهوم العام وذوات الوجودات وماهياتها الخارجية. فإذا حينئذ ثبت ماذا؟ التغاير، أو ثبتت العرضية، وكل عرض له علة.
والفكرة صحيحة، يعني بأن
عارضة مختلفة، بل إنما يكون عارضا لها، فإذا هو معلول مستند إلى علة. فإذا كان مستدل على علة، وذلك قال الشيخ في الوجود وعلة له، أي في المفهوم الوجود المطلق وعلة لصدقه على الذوات الخارجية. بس قلنا هذا صافا تكلف في تفسير العنوان، والصحيح ما ذكر الفخر رازي والقطب الرازي، من أن أولا مفهوم الوجود العام هو من لوازم الذاتية صدقة على وانتزاع على، والذات باب البرهان ليس لعلة وراء نفس الذات، نفس المعروض، مثل انتزع شيء خارج من صميم الذات واحمله على الذات، فليس له علة وراء الملزوم نفسه، فلا يحتاج في عروض الملزوم الى علة وراء نفسه. وانتزاع مفهوم الوجود عن ذوات الوجودات الخارجية ذاتي لا يحتاج الى علة وراء ذلك، هذا من جهة. ومن جهة اخرى، فالمراد من الوجود علله اي حقيقة عينية الوجود، حقيقة الوجود لا مفهوم الوجود. البحث ليس في مفهوم الوجود، البحث في حقيقة عينية الوجود كما سيأتي بعد فصول قليلة. وعلله المقصود ليس علل لكل مطلق حقيقة الوجود، لبعض أقسام حقيقة الوجود، أنا بعض أقسام حقيقة الوجود مبدأ المبادئ، وبعض أقسامها معلولات.
المأخوذ في الحد يعني الذي يراد تعريفه هو مفهوم الشيء يعني المنفهم الذي نفهمه له حقيقة في الشيء. مثلا إذا سئل عن الإنسان ما هو
إذا
جاب حيوان ناطق المراد بالمفهوم هو الإنسان المسؤول عنه لو عين حقيقته
المسؤول. إذا المسؤول عنه تارة المسؤول عنه ما الشارحة، تارة المسؤول عنه ما الحقيقية، تارة المسؤول عنه الهلية البسيطة المركبة، تختلف الأسئلة. طبعا غالبا حتى السائلين لما يسألون عن ما الشارحة وما الحقيقية ليس الهدف ما الشارحة بذاتها، وإنما هي قنطرة الوصول للماء الحقيقية. حتى ماء الحقيقية الذهنية ليس هي المقصودة بذاتها، وإنما الوصول إلى نفس العينية الهوية الخارجية، حكاية الهوية الخارجية.
وإن كان إنه المراد هو على كل حال إحنا حديثنا كل المراد في الواقع الخارجي، نعم. على كل حال سنك الأعم من الذهن والخارجي،
نعم.
لكن المبحوث عنه هنا بشكل عام،
المبحوث عنه بشكل عام الواقع الخارجي بلا شك. الفلسفة أصلا ليست تبحث عن الذهن.
إذا قولهم الوجود بما هو موجود أليس إلا هو كما يقولون الوجود،
يعني الواقع واقع بما هو واقعية خارجية، وجود خارجي البحث فيه. الفلسفة هي البحث عن متن الأعيان الخارجية بما فيها الذهن، بما هو خارج من الخارجيات، حتى لا بما هو حاكي وكيفية حكايته. حتى لو يبحثون في طبعا حكايته وكيفية حكايته لكي أيضا يبحثون حقيقة خارجيته، لا بما أنه فقط هم مسجونين في الذهن كالمناطق مثلا، لا، وإنما البحث في الفلسفي يتخذ الموضوع العام وهو الواقع والوجود بما هو وجود، نعم، أحد الواقعات الوجودات هو الذهن، بل معرفة حتى حيث للخارج أيضا هي عبر قناة الذهن، فيبحث عن خصائص الذهن كي لا تلتبس عليه ما هي من خصائص الذهن عن ما هو من خصائص الحاكي عن ما هو من خصائص المحكي، من هذه الجهة، من هذه الزاوية. هذا أيضا قرينة ثانية على صحة تفسير الفخر دون تفسير الخارج، أن البحث في الوجود وعيلته ليس البحث عن مفهوم الوجود، بل البحث عن الواقعية الخارجية في الوجود وعيلته له مبدأ المبادئ، باعتباره هو مبدأ المبادئ لما وراءه، وليس وراءه وراء هو الأول والآخر، وأنا من أقصد للوجودات الممكنة، نعم، أو سلسلة الإيجادات، نعم.
إذا قالوا عن الوجود بما هو
موجود
أو الموجود بما هو موجود، شنو يريد الخارج؟
يخرجوا ماذا؟ يخرجوا عن الموجود بما هو جسم طبيعي، عن الموجود بما هو مثلا مادي له حالات فيزيائية، مثلا حالات انقباض وانبساط، عن الموجود بما هو كم، يصير بحث في العرض الرياضيات والهندسة والموسيقى وكل تلك العلوم الرياضية التي تسمى الآن في العلم الحديث والعلم القديم أيضا بالرياضيات بالمعنى العام، التي
مع أنها دخلت الطبيعيات في الفلسفة داخل.
الطبيعيات ليست من الفلسفة، ليست من الفلسفة الإلهية. في الفلسفة بمعنى العام حمطق الحكمة، لأنه داخل في الفلسفة بمعنى الأخص وهي الإلهيات أو الحكمة الإلهية أو الحكمة العملية، لا الإلهيات
بمعنى العام،
نعم، فليست داخلة. لأن في الإلهيات بمعنى العام فقط الأمور العامة موجودة وهو يسمونها الإلهيات بمعنى العام، والإلهيات بمعنى الأخص وهو مبحث التوحيد إلى المعاد. وأما مبحث الطبيعيات خارج بالمرة عن الحكمة الإلهية، وإنما هو داخل في الحكمة الطبيعية كما يعبرون، أي الفلسفة الطبيعية، أي الوصول لواقعية الموجودات الطبيعية المادية فقط، فيدخل فيها عن الحلوم الحديثة، الفيزياء والأحياء والكيمياء وعلوم الطبيعة الأخرى. تلك حكمة طبيعية، حكمة طبيعية يعني أي الحكمة هي الوصول للشيء أو حقيقة الشيء، لكن حقيقة الطبيعة فقط.
هذا إذا النقاش في موضوع الفلسفة قالوا أن الموضوع هو الوجود بما هو موجود،
نعم، الوجود بما هو موجود، لا بما هو مقيد في شيء معين مطلق. ولذلك حينئذ ربما يكون مؤاخذة حتى على من فسر في المقام أنه هذا النمط في أو في الإلهيات هو في الوجودات المجردة للوجودات المادية بأزاء الحكمات الطبيعية الفلسفة الطبيعية. وفي الواقع هذا البحث كما ذكروا في الوجودات المجردة، لأن هدف البحث في الإلهيات ما أخص، وإنما بحث القوانين العامة للوجود تمهيدة لماذا؟ للبحث في الإله في الوجودات المجردة، أي في الإلهيات ما أخص، وإلا فبحثه هو في الوجودات المجردة. طبعا بعض لا يرتضي ذلك، كما الآن في كثير من التبويبات الفلسفية لا يرتضي القول بأن البحث في الفلسفة أو في الإلهيات هو بحث في الوجودات المجردة، بل البحث في مطلق الوجودات. غاية الأمر أهمها وأشرفها الإلهيات الوجودات المجردة، أما البحث هو في قانون الوجود بما هو وجود، قانون الوجود بما هو أحكام الوجود بما هو وجود، فيشمل حينئذ الوجود الطبيعي والوجود المجرد عن الطبيعة والمجرد والوجود ما وراء ما فوقهما ما فوقهما. وفي ذكرت بخلاف القول القديم المعروف عند الفلاسفة أن الإلهيات لا موضوعها ماذا؟ الوجودات المجردة. غاية الأمر يبحث في الأمور العامة أو الإلهيات العامة في مطلق أحكام الوجود تمهيدة للوصول للموضوع الأصلي، لبحث الموضوع الأصلي وهو. فإذا هناك تعريفين، تعريف في موضوع يعني الإلهيات. التعريف القديم يقول بأن موضوع الإلهيات هو الوجودات المجردة بخلاف الفلسفة الطبيعية الحكمة الطبيعية والوجودات الطبيعية فتقسيم الوجود كأنما. وأما ما يقع في الأمور العامة من البحث في مطلق الوجود فهو من باب العرض استطراد البحث عن مطلق أحكام الوجود تمهيدة لبحث الإلهيات. أما التعريف التعريفات المتأخرة التحقيقية في الفلسفة أن لا، الإلهيات هي تبحث عن مطلق الوجود، نعم، من ثم تبحث في الإلهيات بمعنى أخص عن الوجودات المجردة عن الطبيعة، وإلا فالبحث في الإلهيات أساسيا في الأمور العامة التي هي ضوابط لكل العلوم، أم العلوم كما يسموها الإلهيات بمعنى عام، في البحث عن مطلق الوجود، ولعل هذا أصح أي مكان. فعلى أي حال هذه قرينة ثانية على أنه حيث أن الموضوع هو العين الخارجي لمتن الحقيقة الخارجية بحث الفلسفة الإلهية فيها، فتفسير الفخر أمتن من تفسير الخارج على أي حال. نعم ربما هذا يتلائم مع القائل مثلا بيكون مفهوم الوجود انتزاعي والماهية أصيلة والمجرة، يعني يتلائم مع فلسفة الإشراق هذا التفسير ليه الخارجي، لا أنه يتلائم مع فلسفة المشاعر القائم بأصالة الوجود مثلا على أي حال، بل إنما يكون عارضا لها، فإذا هو معلول مستندا إلى علة. ولذلك قال الشيخ في الوجود وعلة له. أما الفصول اللاحقة، في الفصول اللاحقة يحاول الماتن بادئ بدء يثبت بأنها هناك وجود أقسام من الوجود ليست هي الوجودات الطبيعية الحسية المادية، وإنما هناك وجودات مجردة أو خارجة عن الحس بعبارة أخرى. ويبدأ يناقش الفلسفة المادية القديمة التي المسمات بالمذهب مذهب المشبهة، مذهب المشبهة أو شبيه بالمذهب الدهريين، هي نفس تقريبا تشابهت قلوبهم نفس الفلسفات الحديثة المادية الآن، كثير ترى من شقوق شبهاتهم وآرائهم ونظرياتهم أين الآن ما تظهر، لأن الواهمة هي واهمة في السنخ البشري والمخيلة هي المخيلة، فترى أنه تشابهت قلوبهم من هذه الجهة كما في الآية الكريمة. المقصود في المادية، الفلسفة المادية القديمة يسمون بالمشبهة أو الدهريين ونحوهم هذا هؤلاء، لأنه لا نعم لأنه كل وجود يشبهونه بما يرونه في الحس، لابد أن يجدوا لهم شبه حسي، فذلك هم دائما مشبهة، ولذلك يطلقون على القائلين بأن الله جسم يطلقون عليهم مشبهة. لما؟ لأنه لا يخرجون حتى والعياذ بالله وجود الباري عن وجود عن تشبيهه بالوجودات الحسية الطبيعية، فيسمون بالمشبهة أو بالدهريين. وسبحان الله النزاع منذ القديم إلى الحديث دام مع هؤلاء الذين طبعت قلوبهم بالمادة والماديات والحسيات والمجرات. وما يسمى حديثاً أم الفلسفة المادية هي عينها. يبدأ بعد البدء أنه قد يقع في الوهم أن كل موجود محسوس، وكل لا محسوس لا موجود. فحينئذ من براعة الماتن يفتش في نفس المحسوسات ويستخرج لهؤلاء المشبهة لا محسوس في المحسوس، وهذا أضحض لشبهتهم وأجلى للحجة. فيقول إذا ظن بأنه كل محسوس كل موجود محسوس وكل لا محسوس لا موجود، لنذهب إلى ما يقر به هؤلاء المشبهة والحسين، وهو ماذا؟ وهو مثلا الحقائق النوعية الموجودة أفرادها الموجود أفرادها الحسية كالإنسان مثلا أو كالفرس الفرس أو هالمجرة، خذ ما شئت، أو الجسم أو كثير من الطبع أنه يخذها. تلك الحقائق النوعية لا الحصص منها ولا أفرادها المتشخصة، بل مرادنا تلك الحقائق النوعية الموجودة في الكل. تلك هل يمكن أن تكون محسوسة؟ لا يمكن أن تكون محسوسة، لأن إن فرضت محسوسة فرضت أنها مشار لها، وإذا فرضت محسوسة ومشار لها لها مكان خاص، أين خاص، وضع خاص، مشخصات خاصة، فلا تكون منطبقة على كل أفراد. هذا خلف ما نحاول فرضه أو ما نذعن به، وهو كون لها حقائق نوعية منطبقة على الكل خارجية لانتزاعية، لأنك تشير بمفهوم الإنسان إلى ماذا؟ إلى معنى موجود في الكل أو لا موجود، لا بد أن يكون موجود. كذلك تشير إلى الفرس إلى أفراد، ما هي أفراد؟ إلى حقيقة معينة صادقة على الكل، على نسب، على قدم منه وتساوي، وموجود في الكل. تشير إلى الجسم، إلى الكتاب. الآن إلى الآن ما طعمنا لكي نرى أنه متين وغير متين. فأنت تشير مثلا إلى الكتاب، تشير لأي حقيقة نوعية أردت، تشير بهذه اللفظة، تشير لذاك المعنى، ذاك المعنى يشير إلى موجودة حقيقي خارج صادق للصدق، هو انتزاعي أو المجرى، بل صدق حقيقي على الكل. ففي هناك بينها جهة مشتركة حقيقة للدعاء نذعن بها، كنا حتى الحسين يذعنوا بذلك.
قال أن الجهة الاشتراك هو الشكل المحسوس،
لا ليس الشكل المحسوس، بل حقيقة على حقيقة النوعية الموجودة في الكل، حتى الحس يقبل ذلك. لذلك يصنف الحقيقة الشكل الموجود أو كذا بأنه مثلا زيد عمر بكر، ثم يصنف الآخر ماذا؟ بأنه إنسان، مقابل لحقيقة الفرس، مقابل حقيقة الكتاب، مقابل حقيقة حقائق أخرى نباتية، الشجر والمجرة. فحينئذ هذا مما يدل على أنه حقائق نوعية نذعن بها، ما لا نستطيع أن ننكرها. تلك الحقائق النوعية هل يمكن أن تكون محسوسة؟ لا يمكن أن تكون محسوسة، لأن إذا فرضت أنها محسوسة فهي ليست إذا نوعية منطبقة على الكل وصارية في الكل. فترى لا محسوس موجودا في المحسوس، وهذا ما ربما مر علينا في بعض استطرادا في بعض الأبحاث السابقة في مبحث النفس، أنه اللي هو في الإدراك الحسي نبه عليه الماتن والشارح، أن الإدراك الحسي لا ينال الحقائق وأنه هو على السطح، أما ما وراء الجوهر لا يناله. لا يقتنص الجوهر وإنما ينال أعراض الحس. فإذا كان الحس بجوهره لا ينال الحقائق فلا ينال المحسوسات. فإذا ها هناك في المحسوسات لا محسوس، وإنما عبر الماتن بأن الحس بجوهره لأن الحسيين لا يدعون بأن الحس هو إدراك بتوسط الصورة الذهنية الحاصلة على المحصول، وكأنما يفرضوه علم حضوري وهو اقتناص من الحس بمخالبه إلى المحسوس، فقال بجوهره تمشيا معهم. قال أنتم المدعين لكون العلم الحسي هو من أشرف هو أشرف العلوم وهو العلم الوحيد وحده لا شريك له، هذا العلم الحسي الذي تدعون أيضا هو علم حضوري ربما لأنه بمخالبه يقتنص المحسوس بجوهره ويقتنص كنه المحسوس، هذا هل يقتنص كل محسوس؟ ترى أن في المحسوس لا محسوس موجود شيء تدعون به، وهذا لا مفر من كل ذي فطرة، وهم حتى الحسيين والمشبهة يدعون وتعاملهم وبنائهم وجريهم العلمي على ذلك. فحينئذ وجد في اللا محسوس محسوس، هذا أول فاصل. ثم يعقبه في المحسوس لا محسوس، نعم في نفس البطن لا محسوس، في المحسوس لا محسوس موجود. ثم يستدل أيضا بعد ذلك في الفصول اللاحقة بأربع شواهد أخرى مستقلة على الوجودات اللا محسوسة في الحس أيضا، وهي من براعة على إتحال الماتن ومذكور على إتحال في الكتب الفلسفية.
ده بالنسبة للمثال الأول.
نعم.
بالنسبة للإنسانية.
الحقيقة.
الحقيقة.
نعم. هو يمثل للإنسان، وإنما هو.
حقيقة منتزعة.
وإنما الشاهد الأول ضابطته كله حقيقة نوعية مثالها الإنسان أو الفرس أو الكتاب.
الحقيقة هاي حقيقة منتزعة من الأمر المحسوس الخارجي، وإنما فقط العقل مثال التفريق أو تصنيف الحقيقة، العقل هو الذي صنف الحقيقة وليس لها إلا وجود خارجي.
جيد.
وراء وجود له الحصص الموجودة في الخارج.
وراء الاختلاف. فإذا هي فقط منتزعة ذهني بناء على ما يقولون بأن الطبيعة غير موجود في الخارج مثلا. كل هذه لا تخدش في نفس الاستدلال، وبين ذلك أنه حتى لو قلت أن الطبيعة غير موجودة الموجود منها أفراده وهذا انتزاع العقل لما جرى، هل ينتزع العقل هذه الصورة للطبيعة النوعية والحقيقة النوعية، هل ينتزعها من جهة الاختلاف في الأفراد أو من جهة الاشتراك أو زعما وتخيلا وتخرصا يشكلها العقل؟ لا سبيل للثالث، فلا بد من أحد الأولين. إما ينتزعها من جهة الاختلاف، فعندنا كيف جهة الاختلاف توحد، أو ينتزع من جهة الاتحاد، تلك جهة الاتحاد التي نشير لها، جهة الاتحاد تلك، جهة الاتحاد تلك هل هي محسوسة؟ إذا كانت محسوسة فلها شك فهي مشار إليها، وإذا كانت لا مشار إليها فإذا هي ذات وضع وعين ومتى، وإذا كانت ذات وضع وعين ومتى فهي لا تصدق على كل الأفراد، لأن كل فرد له وضع وعين ومتى يغاير وضع ومتى وعين الآخر.
هذا يقول الشكل العام للإنسان مثلا بعد البشر.
مع ذلك حتى طبعا بيجي لإشكال في الفصل الثاني قبل لا يأتي للشواهد الأخرى، يقول أستعجل الآن في ذكر الفصل الثاني مدام ذكرتم الشواهد، يقول وإن أشكلته وأوهمته أنه الإنسان لا، الإنسان هو أعضاء يده ورجله رأسه هلما جرى بخلاف الفرس مثلا بشكل معين ولما جرى، فيجيب عنه الماتن أيضا بجواب بارع لطيف جوابا للمعندية والحسية أنه اليد النوعية محسوسة محال، اليد الخاصة محسوسة أما اليد النوعية غير محسوسة، الرأس النوعي غير محسوس، مع أنه لا يقر بأن حقيقة الإنسان يد ورجل ورأس، الماتن، لكن تنزلا مع اشكال او بعبارة اخرى لك ان تفرض ان الحقيقة النوعية للبدن الانسان لا لحقيقة الانسان، وله لا يقرب ان الانسان حقيقته البدنه. لو اذعن بان حقيقة الانسان بدنه نقول البدن النوعي كالكتاب النوعي، هل هو محسوس؟ ان كان محسوس فهو له وضع وعين ومكان معين، فكيف يصدق على كثيرين؟ مع اننا من وجداننا ومن انفسنا نجد ان لفظة الكتاب لفظة بدن الانسان او الانسان لو كان موضوعا للبدن هي موضوعة لمعنى، وذاك المعنى موجود في الكل وصادق على الكل وموجود في الكل، لانه خيال نحن نصدقه على الافراد، لا هو موجود، نحكي بما في ذهننا عن ما هو موجود في الافراد، مع ان وجوده ليس محسوس، ولو كان محسوس لكان ذا مكان وعين ووضع وزمان معين، لحنا ليس كذلك. فاذا حتى لو بنيت على ان الانسان هو حقيقة من جهة بدن معين، ذاك البدن المعين ليس حينئذ ماذا؟ ليس هو محسوس. لو كان محسوس ما أن تفرض أنه محسوس فهو إذا مشابه، وإن فرضت أنه مشابه فهو ذا مكان معين وزمان معين ووضع معين لا يصدق على الكثيرين، يعني كل له وضع مباين وزمان مباين وعين مباين ومكان مباين. والحال هون خلف ما فرضناه في البدء الفرض أنه يصدق على كثيرين، فإذا موجود في بطن المحسوس لا محسوس، هذا بداية الوجودات، بداية فهم الوجودات اللامحسوسة التي هي وراء الحس. وهذا من أظرف ولعل من ظريف التنبيه للإنسان العايش في غواش الحس والمادة، أن في غواش الحس والمادة أنت تدبر باللامحسوس، أو أنت تدبر الماديات باللا محسوس لا بالمحسوس، تنظيم الأنواع، تنظيم العلم بالأنواع، تنظيم المعلومات بالأنواع، بحقق أنواع هو قوام كل تدبير المادة. فإذا تدبير باللا محسوس في المحسوس تنبيه، أعلم أنه قد يغلب على أوهام الناس أن الموجود هو المحسوس، وأن ما لا يناله الحس بجوهره ففرض وجوده